أهلا فيكم في بودكاست انتظر اتصالنا. بحلقة هذا الأسبوع رح يكون اتصالنا من اليمن ومن عدن تحديدا، حيث البلد عم بتعيش من 2011 حالة أمنية مضطربة وأزمة اقتصادية مع غياب الاستقرار السياسي وجميع أشكال الفرص يلي عم يسعى إلها الشباب اليمني. كيف بيفكر الشباب اليمني تجاه المستقبل؟ شو هي الخيارات المتاحة أمامه؟ شو سبب انتشار العشرات من الإذاعات المحلية؟ وشو مصير المبادرات الثقافية والأندية الشبابية؟ للحديث حول كل هالمواضيع رح يكون معنا الصحفي علي عامر ليخبرنا أيضاً وجهة نظره حول تعاطي الإعلام العربي مع القصص الشبابية الإيجابية في اليمن، وليخبرنا كمان عن كل العوائق يلي بتمنع مبادراتهم وأفكارهم من الانتشار والاستمرار. يلا خليكم على السمع.
ألو؟
ألو، مرحبا علي.
أهلا وسهلا،
كيفك؟
الحمد لله في خير وعافية، كيفكم أنتم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين.
الحمد لله تمام، صحتين وهنا. كنت عم تتغدى من شوي؟
والله أنا تغديت طبعا وجبة مشهورة يمكن تسمعوا عنها في اليمن، اسمها المندي.
نعم طبعا، أشهر من نار على العلم
المندي. أيوة،
هذا التوقيع تبعكم.
كان لي صديق هو في العادة أصلا يعني المندي هي من الوجبات الغالية اللي دائما بتقدم في المناسبات، لكن لما بيكون عندك ضيف أو شخص عزيز ممكن تعزموا عليها. بس كان في صديق مسافر وصل قبل يومين لليمن، فنعزموا على مندي اليوم.
جميل. طبعا انا بس لوضح للمستمعين انه انا لاني كنت عم بحكي معك قبل وقلت لي انا هلا حاليا بتغدى ونسقنا لموضوع الاتصال. علي خبرني عن دراستك وعملك حاليا كمعد ومقدم برامج اذاعيه وتلفزيونيه.
طبعا انا تخصصت في يعني مجال الاعلام، تحديدا في كليه الاداب بجامعه عدن، قسم الاعلام. لا زال قسم يتبع كليه، او يعني مش كليه مستقله بذاتها، يعني ما زال ما في كليه اعلام في عدن، انما في قسم اعلام يتبع كليه الاداب.
نعم.
فأنا درست في هذا القسم اللي هو قسم الإعلام التابع لكلية الآداب، تحديدا في شعبة الإذاعة والتلفزيون. اتخرجت من الكلية تقريبا في العام 2010-2011. بعدها بديت أشتغل في الإعلام الرسمي، تحديدا في إذاعة عدن، هي الإذاعة الرسمية. واللي ما بيعرفوا الكثير من المستمعين أنه إذاعة عدن تعتبر أقدم إذاعة تقريبا في الجزيرة العربية. قبل سنتين احتفلنا بمرور 60 سنة على تأسيس إذاعة عدن.
نعم.
هاي الإذاعة طبعا مع الأسف اليوم مغلقة بسبب الحرب العبثية اللي شنتها الميليشيا الحوثية عام 2015. ما زالت حتى هذه اللحظة مغلقة. مصير الكثير من كوادر أو من عمال وموظفي هذه الإذاعة مع الأسف مجهول. في منهم اللي أحبط وصار قاعد في البيت ما بيشتغل، وفي منهم اللي لقى فرصة في وسائل إعلام خاصة. وطبعا نحكي عن وسائل الإعلام الخاصة مش كثيرة ذاك القد، يعني عدد وسائل الإعلام المحلية الخاصة بسيطة جدا ومحدودة، يعني ما بتتجاوز عدد أصابع اليدين. لكن يلا في ناس يعني مشوا حالهم.
عم
يعني
بيصير يعني هلأ عم تشهد اليمن هيك طفرة إعلامية، عم تنتشر عشرات الإذاعات المجتمعية اللي عم تطغى عليها الروح الشبابية. طبعا هالشي مثل ما ذكرت في ظل تراجع الإذاعات الحكومية المركزية والإقليمية طبعا، ومثل ما قلت يعني خاصة بسبب الحرب. طبعا عم يصير في منافسة بين هالإذاعات. خبرنا عن هالموضوع، هلأ عم تشهد طفرة إذاعات محلية شبابية، خبرنا أكتر.
حلو. طبعا قبل حرب 2015 تقريبا لين عام 2011 كان قانون الصحافة والمطبوعات اليمني بيحصر أو بيحدد مجموعة من الضوابط والقوانين عشان تبدأ تشتغل أو تفتح إذاعة مستقلة، وكان الموضوع شوية معقد إلى قبل 2011. بعد 2011 بعد الثورات الربيع العربي بدأ الموضوع شوية بينفتح أكثر، صار في إذاعات، وإن كان الكثير من هاي الإذاعات مش مرخصة، يعني خلينا نقول إنه في كثير من الإذاعات تستغل فترة الفراغ الدستوري اللي موجود حاليا في البلد اللي بتشهده البلد من العام 2011 إلى يومك هذا.
نعم.
فظهرت مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام الخاصة، وتحديدا مثل ما ذكرتي بإذاعات، يمكن لأنه الإذاعات يعني تكاليف إنتاجها أقل بكثير من التلفزيون، فكان من السهل جدا إنك تفتح إذاعة محلية أو سواء كانت مجتمعية أو حتى تجارية. السورية داخل مدينة عدن وحتى في المدن الأخرى في صنعاء على وجه التحديد. يعني هناك أكثر من 15-20 إذاعة في الوقت اللي نحن كنا متعودين فقط على صوت واحد ألا هو صوت الإذاعة الرسمية أو صوت الإعلام الرسمي. موضوع القنوات مختلف شوية، يعني موضوع القنوات الفضائية مش بالسهولة اللي ممكن الواحد يتخيلها. معظم القنوات اليمنية بتبث من خارج اليمن، يعني بنحكي عن كثير من القنوات موزعة ما بين مصر وفي منها بتبث كمان من الإمارات، فمش كل القنوات بتشتغل من داخل اليمن. تحديدا يمكن أو تقريبا في قناة واحدة فقط اللي بتشتغل داخل عدن بتبث من داخل عدن. أما الإذاعات فمثل ما ذكرتي حدد ولا حرج، كثير من الإذاعات شغالة في محافظة عدن وفي المحافظات الأخرى كمان. أتاحت هذه الإذاعات فرصة لكثير من الشباب اللي عندهم شغف الميديا وشغف الإعلام، لأنه في كثير كانوا بيقولون إن إحنا بندرس ومن الصعب إن إحنا نتوظف في الإعلام الرسمي، فكان ربما مساحة أفضل للشباب. ولكن مع الأسف في مشكلة كمان موجودة عند الكثير من الإذاعات، إنه في نسبة كبيرة منها مسير، فبالتالي إذا أنت تختلف مع توجه السياسي ممكن ما بتشتغل في الإذاعة.
نعم علي، بالحديث عن الإذاعات عن راديو الآن خلينا نتحدث شوي، كونه راديو الآن يبث في عدن، شو أصداء الاستماع له هنيك؟ شو البرامج اللي أكثر شيء أنت مثلا بتعرفها براديو الآن أو بتسمع الناس بتحكي عن راديو الآن؟
طبعا يمكن أنا في بعض الإذاعات اللي هي ما بتبث من اليمن بيكون ترددها بيوصل في المساء أكثر شيء من الصباح.
نعم.
يعني للأمانة مش كتير بتابع إذاعات، أو أحياناً لما بيكون في شوشرة في الإذاعة ما بتابع بعض البرامج.
نعم.
لكن غالباً بحب لو في إذاعة محلية صوتها جيد ومسموع ممكن نسمع، لأنه كثير من المواطنين بيدوروا عن الإذاعات اللي بتناقش مشاكلهم الآنية. يعني مثلاً على سبيل المثال عندنا إذاعة مثلاً محلية كل يوم الصبح بتناقش مشاكل الخدمات، مشاكل الكهرباء والماء وغيرها من المشاكل، فبالتالي كثير من المستمعين بيفضلوا أنهم يسمعوا. أحيانا مثلا أسمع راديو الآن بيكون فيه مثلا برنامج ما بعرف شو اسمه، بس اللكنة أو مقدم كأنه لكنة تونسية، فأحيانا المستمع ما بيميل شوية أنه يسمع مثلا إذاعة ما بتناقش مشاكله. ومش كل الإذاعات، يعني عكس الإذاعات المحلية اللي بيحس أنها بتلامسه بشكل يومي وبتواكب أغلب أو أكثر المشاكل اليومي.
طيب خلينا نحكي شوي، بكونوا إذاعة الآن إذاعة عربية، يعني ما موجهة لبلد بحد ذاته، هي إذاعة عربية. إذا بدنا مثلا نقترح أو نتخيل أنه رح يصير في برنامج لراديو الآن مخصص لأهل اليمن، ماشي، شو ممكن يكون شكل هذا البرنامج وشو ممكن يكون المحتوى تبعه؟
أعتقد أنه أكثر المشاكل اللي أو القوالب الإذاعية اللي ممكن بيميلوا لها الناس أو بيميلوا أنهم يسمعوها هي القوالب الشبابية ذات الإيقاع السريع، وخصوصاً أنه في إذاعة خارجية بلقيهم من خارج بلدهم، فهم بيحبوا أنهم يسمعوا مشاكلهم من وجهة نظر مختلفة، بس مش المشاكل السياسية الآنية أو مش مشاكل الخدمات الاجتماعية اليومية، لأنه وبيشوفوا أنه لو في مشكلة اجتماعية الأفضل أنه إذاعة محلية تناقشها، لكن في مشاكل عامة أكثر يعني عمومية ممكن إنه إذاعة خارجية تناقشها. أعتقد إنه مشاكل الشباب،
نعم،
وهمومهم هي أكثر شيء ممكن بيلفت أو بيجذب انتباه المستمعين، وخصوصاً إنه فئة كبيرة من المستمعين الشباب سياراتهم بيسمعوا إذاعة.
طب علي خبرني عن هاي المشاكل، شو هي مشاكل وهموم الشباب اليمني اليوم؟
اليوم أكثر المشاكل اللي بتواجه أي شاب، طبعا بها الشباب طاقة مثل ما بتعرفي، يعني أي شاب من عمر 20 لين 35-40 بيفكر بأنه يحقق طموحاته وأحلامه وأنه يصير عنده وظيفة وعنده سيارة وعنده بيت وعنده زوجة، كل هذه الأحلام اللي بيحلم فيها أي شاب عربي طبعا مع الأسف في اليمن بتواجهها الكثير من المعوقات والعقبات. اليوم الشباب مع الأسف نسبة كبيرة منهم صار يفكر بالهجرة لأنه مش قادر يحصل على يعني أبسط حقوقه داخل اليمن. اليوم نحن في بلد لا تتوفر فيها الكهرباء، تحكي عن مثلا 16 ساعة باليوم منقطعة فيها خدمة الكهرباء، تحكي عن بلد فيها أيضا ما فيها ماء، خدمة الماء ما بتوصلش لكل البيوت، فبالتالي هي خدمات أساسية المفترض أن الواحد ما يفكرش فيها أصلا، فما بالك بشاب يفكر انه يفتح بيت او يعيش الحياة الطبيعية ويفكر باحلامه وطموحاته ويكون دماغه نظيف قادر يبدع قادر يبتكر. صار كل هم الشباب اليوم انه فقط يركز على الخدمات. انا لو بفتح مشروع لازم افكر كيف ممكن اجيب خدمة الكهرباء، لو بعمل مشروعي الخاصة لازم تتوفر لي عدد من المقومات، ومع الاسف الدولة ما توفر لي هذه المقومات، واحد هذه المقومات ايضا الوضع الامني غير المستقر والمطمئن. لذلك كثير من الشباب يفكر بالهجرة، ولو على الاقل الهجرة المؤقتة وليست الهجرة مثلا الثابتة. يعني انا ممكن اسافر لبلد معين كمحطة او ك يعني نقطة تكوينتي ونفسي وكياني، ومن ثم اعود الى. كثير من الشباب بيصعب عليه حال بلده، هو ما بيفكرش يسيبها لانه بس بيكرهها، لا هو بيفكر يسيبها عشان هو مش قادر، انه نشوف عمره بيمر وهو بالثلاثين وبيمر على الاربعين والبلد ما زالت فيها ازمات، والازمات كم بدها تضل وقت يعني عشان انا اقدر اصحي عشان اقدر اقوم على رجلي واشتغل واعمل واسوي. فصارت يعني صار هم الكثير من الشباب نشط على وظيفة، يعني حتى الوظيفة الحكومية معها، يعني كان أول الوظيفة الحكومية بتروح تتخرج من الكلية بتسجل بالخدمة المدنية، بتنتظر سنة سنتين لما يجي اسمك في قائمة أو في سجل الوظائف الحكومية عشان تحصل راتب حكومي ثابت. اليوم تحكي عن مرافق أو مؤسسات خدمية مدمرة ما بتشتغل، أنت بتحكي اليوم كمان عن نسبة كبيرة من الشباب مع الأسف، أو نسبة كبيرة من الموظفين الحكوميين مش الشباب، يعني حتى الموظف الحكومي صار ما بيلاقي راتب. يعني اليوم نسمع عن موظفين صار لهم من 4-5 أشهر 6 أشهر بل 9 أشهر ما بيستلم راتبه. كيف بيعيش؟ كيف بياكل؟ كيف بيشرب؟ بس لمجرد أنه الوضع الاقتصادي سيء، بس لمجرد أنه ما في ميزانية، البنك ما عنده موازنة، مش عارف إيش، عدم استقرار العملة، كل هذه بتأثر بشكل أو بآخر على وضع الشباب، فبالتالي بتنعكس على نفسياتهم، بتنعكس على أشياء كثيرة. لذلك كنا بنفكر بالهجرة. يعني أنا واحد من الناس ما بنكرش إنه تراودني فكرة السفر والهجرة والخروج من البلد أكثر من مرة. لولا وضع أسرتي أو لولا مثلا أمي أو أخواني وكذا رافضين إني أسافر، فأحيانا الواحد بيفكر يعني في الموضوع ده، هي أبرز المشاكل. يعني
خبرتني كمان بحديث سابق بيني وبينك إنه الشيء الوحيد اللي عم تبرز أو الشيء الوحيد اللي يعني ممكن يفكروا فيه الشباب هو تجارة الأزمات.
أيوة أكيد طبعا، في بلد أي بلد فيها حرب من الصعب جدا إنك مثلا تفكر إنك تفتح مشروع ترفيهي، لأنه مش كل الناس بتفكر بالترفيه. يعني أنا كنت بحكي قبل شوية إنه الناس بلا مرتبات ما عندهم دخل، فكيف بتعمل لي مشاريع أنت ترفيهية وبتعمل لي مشاريع فيها ممكن الناس تتنفس عبرها؟ فبالتالي مش كل المشاريع ممكن تنجح، مشاريع تفشل. تجارة الأزمات أو إنك تفكر بمشروع يعني بيميلوا للناس في الحرب، هاي شيء كويس. يعني مثلا على سبيل المثال صارت الناس بتبيع في البطاريات الخوازن، في شيء ممكن ما حدا سمع عنه في أي دولة عربية، إنه ما في كهرباء عمومية، فالناس صارت مثلا تشتري مواطير
الحقيقة في بس اسمح لي إلك هون، لا بيسمعوا عنه البلدان العربية لأنه كمان في بلدان مثل العراق وسوريا كمان في أزمة كهرباء شديدة، ولبنان مثلا عندهم موضوع البطاريات والبديل، الحلول البديلة كتير منتشر.
بالضبط، موضوع الحلول البديلة موجود بشكل كبير جدا مثل ما حكيت في دول مثل العراق وسوريا كمان عنا. يعني اليوم صار أيضا لو عندك ماطور أو مولد كهربائي أنت لازم تشغله ببترول، والبترول مش دائما بيكون متوفر ودائما بيكون في أزمة بين الفينة والأخرى، فبالتالي أنت تشتري من السوق السوداء. يعني تاجر السوق السوداء صار أغنى من التاجر اللي هو يعني بيشتغل بأمانة وضمير مع الأسف. يعني أي شيء بيتأزم أو الناس تدور عنه ممكن أنت تفتح مشروع وتشتغل.
نعم للأسف. علي خبرتني كمان أنه عم بيكون الخيار الثاني إذا ما مثلا ما توفق بهجرة أو سفر، عم بيكون الخيار الثاني هو التجنيد والالتحاق بمعسكرات.
بالضبط، في كثير من الشباب بيعتقد انه بعد ما انتهت الحرب في عدن وبعد ما تحررت مدينة عدن انه خلاص انا راح اتجند، لانه في توجه عام لانشاء جيش وطني جديد، فصار كثير من الشباب يكون متعلم وعنده شهادة جامعية، قد يكون دكتور قد يكون مهندس تخصص ودرس وكمل دراسته، بس ما لقاش وظيفة في مجاله، فبالتالي اضطر انه يلجأ الى الالتحاق بالسلك العسكري. السلك العسكري على الأقل رواتبه منتظمة، توصل بشكل منتظم مستمرة، ومثل ما ذكرت أنها كمان بالعملة الصعبة مش بالريال اليمني. فمع الأسف صرنا بنشوف العسكري بيتزوج وبيبني نفسه وبيأسس حياته، والشخص المدني المتعلم صار بينتظره وبيراقب لوين هو رايح، لوين تروح فيه البلد يعني، أو إنه يهاجر يعني. في بعضهم بيستسلم وبيضطر إنه يقول لك خلاص أنا مش عندي خيار إلا إني ألتحق بالسلك العسكري، وهذا خيار أخير يعني.
نعم علي، بيظل كل هالظروف الصعبة اللي حدثتنا عنها وما زلنا عم نتحدث عنها كمان، بنسمع دائما في مبادرات شبابية عم تسعى لإحياء الثقافة اليمنية عن جديد، مثلا بعد ما تدمرت المكتبات العامة كتير بسبب الحرب باليمن وتوقف عمل الأكشاك الثقافية يلي كانت تنتشر بالشوارع، بنشوف مثلا بعض مجموعات شباب عم بيحاولوا يحيوا روح الكتاب من جديد عبر مبادرات ثقافية، أو مثلا بنسمع مجموعة أخرى أحيت الموسيقى اليمنية عبر مثلا بيت للعود، بيت للموسيقى،
بيت العود.
نعم يعني هذا النوع من المبادرات، وحتى أنت حدثتني عن فيلم كان بيتحدث عن شأن يمني وحاولت توصلوا له مهرجانات عالمية. خبرني عن هاي المبادرات، ليش ما عم تاخد حقها وليش عم تضل محصورة بنطاق ضيق؟
مع الأسف الكثير من المبادرات الشبابية اللي انت حكيتي عنها مش كلها بتستمر يعني. مثلا مبادرة عدن تقرأ، إن المبادرات الشبابية اللي فعلا بدأت تبرز بشكل كبير جدا وكان لها نشاطات كثيرة في عدة مجالات وخصوصا وتحديدا في مجال الكتاب. أيضا بيت العود العدني، أنا قبل أسبوع كنت بحكي مع مؤسس البيت بيت العود العدني وبيحكي لي أنه مثلا وقفنا البيت بسبب أنه ما في دعم مادي، ما فيش أي نشاطات ثقافية وما فيش مساحة لدعم الجانب أو النشاط الثقافي. بس في كثير من الشباب مهما صار طبعا ده طبيعي، انت في بلد فيها حرب فيها اهتمامات الناس تهتم فيها باشياء اخرى غير الثقافه والترفيه. في كثير من الشباب بيحاولوا انهم يتحدوا او يقاوموا كل المنقصات وكل المعوقات اللي بتواجههم، بيحاولوا انهم بيطلعوا اعمالهم او انهم يبرزوا اعمالهم. من ضمن هاي الاعمال مثلا فيلم 10 ايام قبل الزفه، كنت محظوظ جدا اني كنت مسؤول الحمله الاعلاميه في فيلم 10 ايام قبل الزفه، والفيلم ده عشان يرى النور وعشان يطلع للناس يعني نحكي عن معوقات كثيره ومشاكل كثيره كنا وصلنا فيها اكثر من مره الى ان احنا نوقف الشغل، لكن بعدين الحمد لله يعني في كان بالمقابل اشياء جيده وايجابيه ساعدت نحن بشكل كبير، بل ان احنا فوجئنا كمان في اوقات كثيره نتفاجأ ان جمهور المدينه تواق ويعني متلهف جدا انه نشوف بعض النشاطات الثقافيه وبعض النشاطات الفنيه، ولكن بيخاف يعني. انت بتعمل عرض سينمائي مثلا لازم تعمله مثلا بالمساء، اذا عملته بالمساء لانه الصباح مثلا دوام، فبالتالي انت الناس مش كلها بتخرج في المساء وخصوصا العوائل، يقول لك وضع امني غير مستقر، صعب احضر عرض فيلم في المساء يعني.
نعم.
ففي كثير من الناس بتحاول انها بعض المبادرات الشبابيه بتحاول انها كمان تبحث عن حاضنه لها، يعني مثلا اسست مجموعه ثقافيه وشبابيه حاولت انك تعمل يعني مثلا مسرح، ما فيش عندنا مسارح الان، انت بتحكي عن مدينه عرفت المسرح قبل 60 سنه واليوم ما فيها مسرح، فصار من الصعب جدا انك تعمل نشاط مسرحي يعني. كان في عمل مسرحي قاموس شباب قبل سنه اقيم داخل قاعه افراح، يعني هيئوا قاعه الافراح اللي هي قاعة بتنعمل فيها زوادات عشان تكون أو عشان تتحول لمسرح.
نعم.
فبالتالي ما عندكش مسرح، ما عندكش جور سينما، والمستثمرين أو التجار أو أصحاب رؤوس الأموال ما بيفكروش إنهم مثلاً يتجهوا لهذا الجانب، هم متخوفين إنه هل أنا لو فتحت مثلاً سينما أو فتحت مسرح هل بيكون في إنتاج، هل بيكون في، مع العلم إنه في كثير من الشباب فعلاً عندهم شغف السينما، عندهم شغف المسرح، راغبين بشكل كبير جداً إنهم يعملوا شيء. أيضاً في يعني أنت ذكرتي إنه ليش مش كل المبادرات بتاخذ حقها، مع الأسف انا حضطرني اقول شيء احيانا يزعل يعني، بس انا مضطر اقوله، بس في كثير من القنوات الاعلاميه في الخارج يعني القنوات الكبيره دائما ما بتسلط الضوء على الشأن الايجابي في اليمن. دائما مثلا انا كنت احيانا بحكي مع قنوات عشان مثلا تعالوا سلطوا الضوء على الفعاليه الثقافيه وتعالوا تكلموا على النشاط الثقافي في بلادنا وعندنا فيلم عندنا كذا، يعني يكون الرد بكل وضوح وبالحرف بالمعنى الحرفي كذا، نحن يعني نحن لسنا متوجهين لهذا الجانب، نحن بنركز على السياسه والحرب في اليمن فقط ومش توجهنا حاليا مثلا ثقافه وفنون وغيرها، او ان احنا نضطر احيانا نربط النشاط الثقافي بالحرب عشان بس القناه بتركز عليه، يعني عشان نروح للقناه نقول تعالوا نغطوا النشاط لانه هذا النشاط انعمل في حرب، تعالوا شوفوا كيف الشباب عملوا في ظل الحرب، أو يكون في قصة أو في يعني توليفة معينة بتخلي القناة تنجذب أو بتخلي
نعم.
الوسيلة الإعلامية اللي في الخارج تركز عليه، لأنه الإعلام المحلي وحده مش كافي إنه يوصل رسالة الشباب وصوت الشباب. إحنا محتاجين فعلًا إنه يكون في وسائل مساعدة ودعم من الأشياء اللي بيعملوها الشباب داخل مدينة عدن وغيرها من المدن.
علي، حدثني أكثر عن هذا الفيلم اللي ذكرتم شوي، أنا حاب أسمع شوي هيك عنه كإخراج وكفريق عمل وكإنتاج وكقصة هيك نوعا ما مختصرة، وكيف ممكن نحضره نحن؟
10 أيام قبل الزفة اليوم متاح بمنصات الستريمينج، موجود على اليوتيوب كمان. كان الفيلم عمل تقريبا قبل سنتين. الفيلم بيحكي قصة شاب وشابة كانوا بيخططوا للزواج، وبعدين جاءت حرب 2015 وعرقلت مشروع الزواج اللي كان يفترض أن يتم قبل حرب 2015.
نعم.
بعد ما تحررت مدينة عدن قرر الشاب والشاب أنهم يعودوا مرة ثانية عشان يكملوا مشوار الحب والعشرة مع بعض، ويبدأوا يأسسوا الحياة الزوجية السعيدة. مع الأسف بتواجههم مجموعة من المعوقات والعراقيل اللي بتحاول إنها تعطل من زواج المأمون بحبيبة رشا.
فيلم بتعتقد إذا شاهدناه ممكن نفهم أكثر عن تعقيدات الوضع الحالي باليمن؟
هو خلينا نقول إنه الفيلم باختصار هو الحرب من وجهة نظر رشا ومأمون.
نعم.
يعني أنتوا
نعم.
بتشوفوا اليمن أو وضع مدينة عدن تحديدا في الحرب بعيون البطلين اللي هم رشا ومأمون. يعني من الأشياء المبهرة أنه هذا الفيلم كامل مدته ساعتين تم إنتاجه $30,000 فقط. $30,000 أنت يمكن سمعتي يمكن تكون أجر ممثل واحد في
نعم.
عمل، بينما أنت بتحكي عن فيلم كامل تم إنتاجه $30,000. هذا الفيلم طبعا اضطر الكثير من العاملين في هذا العمل أنهم يتنازلوا عن حقوقهم المادية بس عشان ينجح المشروع كأول فيلم جماهيري في تاريخ البلد، لأنه سبق وأن عملت أفلام روائية طويلة وهي أفلام يمنية محسوبة على أنها تمثل اليمن، ولكنها مع الأسف لم تنعرض في دور العرض السينمائية المحلية الغير موجودة أصلاً. يعني بداية هذه كانت أفلام فقط تنعمل عشان مهرجانات أو عشان قضية معينة 90% أو 100% من الجمهور اليمني ما بيشوفها.
نعم. إنه
فيلم 10 أيام قبل الزفة للمخرج عمر جمال كان أول فيلم جماهيري بينعرض صالات عرض، برضو صالات العرض دي أصلاً مش سينما، إنما هي قاعات أفراح تم تهيئتها لتكون صالة عرض. فريق العمل اضطر إنه يشتري بروجكتر سينمائية أو يعني أجهزة عرض سينمائي خاصة يجيبها من الخارج عشان يعرض الفيلم. فريق العرض حاول أنه يهيئ الصالة السينمائية عشان أو صالة الأفراح دي عشان تكون صالة مخصصة للعرض السينمائي. يعني كانوا أحيانا يصادف أنه صاحب القاعة يقول لهم بكرة زواج، عندي زفاف بكرة والقاعة محدودة، فيضطروا أنهم يفكفكوا الشاشة ويفكفكوا يفكوا من كل الأشياء اللي كانوا عملوها عشان العرض ويخبوها مرة ثانية، وبعدين بعد ما ينتهي العرس اللي في القاعة يرجعوا يركبوها مرة ثانية عشان يعملوا العرض. والغريب في الأمر أنه يعني يمكن لو طلعتي على بعض التقارير الصحفية والتلفزيونية اللي بثت عن الفيلم في عدد من القنوات الفضائية كانت القاعة يعني فل، كانت الناس بتجي من كل حد وصوب، يعني كل مديريات المدينة كانوا بيجوا من بعيد عشان يحضروا الفيلم.
طبعا نحن اخترنا الحديث عن الفيلم يعني ليكون مثل نموذج لحتى المستمع واللي عم يسمعنا ممكن يعرف بالضبط شو الصعوبات اللي بتواجه أي مشروع ثقافي.
لا فعلا يعني كان في معوقات كثيرة، هم أكثر من مرة منتجي الفيلم راحوا لأكثر من تاجر على أساس يبحثوا عن دعم. مع الأسف كنا كلنا كفريق يعني كجزء من المنظومة الخاصة بالفيلم بنشارك بأي حاجة. يعني تخيلي أنت تتكلمي عن لوكيشن تصوير تم يعني مثلا بناءه من بيوتنا، يعني كل واحد جاب إيش من بيته. يعني البيت اللي صورنا فيه هو مثلا بيت البطلة كان بيت واحد من فريق العمل فتح بيته عشان نصور. الاكسسوارات اللي موجودة في اللوكيشن برضو كمان كلها عبارة عن تجميع من فريق العمل، كل واحد بيجيب اللي عنده، اللي بيجيب فراش، اللي بيجيب شاشة تلفزيون، اللي بيجيب حتى ثياب الممثلين برضو نفس الشيء. يعني احنا ما كناش قادرين نشتري مثلا كل الاكسسوارات، فبالتالي كنا نضطر نحن مثلا نجيب من بيوتنا بعض الأشياء. فيلم 10 أيام قبل الزفة أخذ حقه بشكل كافي جدا في عدد من المهرجانات العالمية، وصل إلى مهرجان برلين السينمائي في ألمانيا، مهرجان كازان في روسيا، مهرجان سان دييغو للفيلم العربي في أمريكا، مهرجان. وكان طبعا الوصول للمهرجانات كان بحد ذاته دي قصة ممكن يعني تأخذ حلقة كاملة. يعني كان كل من واجه صعوبة عشان نوصل للمهرجان. يعني كانت تكاليف يعني اللي كنا بنحصله من مردود التذاكر كنا بنخسر، يعني ما بناخدوش لجيوبنا. كنا بنروح بندفع عشان نشارك في مهرجانات، عشان يسافر المخرج ويمثل نحن في المهرجانات. أي صحيح إنه الفيلم يعني محليا حقق يعني نجاح كبير جدا، وكمان فاز هو على فكرة بجائزتين، فاز بجائزة أو بأكثر من 3 جوائز. كان فاز بمهرجان جايبور للفيلم السينمائي في الهند كأفضل إكسسوارات وأفضل ميك اب، وفاز بمهرجان أسوان كأفضل جائزة لجنة التحكيم، فاز أيضا بمهرجان كازابلانكا للفيلم العربي كأفضل سيناريو. هي أبرز أو أهم الجوائز اللي حصدها الفيلم. طبعا هاي الجوائز حفزت المخرج أنه يعمل فيلم الثاني بمعايير أعلى، وبيفكر حاليا أنه مثلا برضو من المشاكل اللي نواجه أنه نحن محتاجين فريق فني متخصص، لأنه في كثير من التفاصيل أو المجالات المتعلقة بالجانب السينمائي مع الأسف مش موجودة كتخصصات داخل عدن.
نعم.
فبالتالي أنت محتاج إلى متخصصين من الخارج، وده قد يكلفك مبالغ كبيرة جدا، وده اللي بيخطط له مثلا مخرج العمل في الأعمال الخارج.
يعني سواء عن طريق السينما أو عن طريق البرامج الإذاعية التلفزيونية، شكلنا نحن بحاجة جدا لمحتوى يبرز المواهب يعني الأفكار الشبابية اليمنية اللي عم تكون إيجابية في ظل هالحرب، اللي عم تركز على الثقافة، اللي عم بتحاول تظهر إمكانيات وقدرات الشباب اليمني.
طبعا فعلا أنا يعني أضم رأيي إلى صوتي إلى صوتك. مع الأسف صورة اليمنية الموجودة عند الكثير من الناس في الخارج صورة مشوهة. لما بنحكي على اليمن فقط بنتخيل دائما الصحراء، ونتخيل السلاح، ونتخيل الحرب. لما بنحكي عن اليمن كثقافة أو كحضارة دائما يعني مع الأسف ليش الإعلام ما بيركز عن الجانب الإيجابي. قبل يومين 1 أكتوبر تحديدا كان اليوم العالمي للبن، ومن المعروف أنه لفظة موكا جاءت من اليمن، وأنه أجود أنواع البن عالميا من اليمن. كان مع الأسف حتى من الجانب الزراعي يعني المزارع صار بيركز خلاص بيزرع قات، لأنه ما في حد اهتم مثلا بالمنتج بمنتج البن ذو الجودة العالية، فما فيش جهات شجعت المزارع أنه يزرع البن. بينما لو اعتمدنا على البن وحده ممكن نستغني عن أشياء كثيرة. مع الأسف كثير من التفاصيل المتعلقة باليمن واللي تظهر الجانب الإيجابي في اليمن مغيبة، وبنحاول بقدر المستطاع أن احنا بشتى الطرق أن احنا نوصلها للآخر.
علي، نحن الوقت راح يشارف على الانتهاء، حابة اسمع منك كلام أخير حابة تقوله أنت في نهاية الاتصال.
طبعا دائما في عبارة، أول شيء أنا بشكركم أول شيء على إتاحة هذه الفرصة للحديث معكم في برنامج في برنامجكم انتظر اتصالنا، وسعيد جدا أيضا بالحوار معك.
نحن أسعد.
ثاني شيء أنا دائما بأكد وبقول أي شاب يعني بتكلم معاه بشكل شخصي أنه بلدنا اليمن بلد بكر. كثير من الأشياء اللي موجودة في اليمن مع الأسف لم تكتشف بعد، يعني ما ضغط على السطح هو 1% من الأشياء اللي لسه ما ظهرت. لسه البلد فيها فرص كثيرة وكبيرة جدا للشباب انهم يشتغلوا عليها، لكن بتمنى يعني طبعا مش جدهم الشباب انهم يعملوا كل حاجة، لانه الموضوع مرتبط بيد السياسيين اللي بيحكموا البلد. اتمنى من السياسيين انهم يكفوا عن النزاع وعن الصراع، وانه يخلونا نعيش ويخلونا نفكر ببلدنا وكيف نبنيها كيف نحييها، لانه فعلا يعني مثل ما بيقولوا باللهجة المحلية البلد ما فيها سخاء. يعني بيصعب عليك حال البلد وانت بتشوفها كمواطن فيها كل هذه الخيرات، ومع الأسف لا يتم استغلالها. واليوم اليمن وفقا لتقارير عالمية بتعيش أسوأ أزمة إنسانية. ليش نحن بنعيش أسوأ أزمة إنسانية؟ وليش 70% من المواطنين تحت خط الفقر؟ ليش عندنا 65% أمية؟ كل هذه الأرقام مخيفة جدا، لكن إذا توقفت الحرب أنا متأكد أن هاي الأرقام تختفي. حتكون الأمية صفر إن شاء الله. حتكون البلد قادرة على أنها تغذي نفسها، لأنها بلد زراعية وبلد فيها خيرات. كل شيء ممكن يصير بس إذا توقفت الحرب.
نعم، في مسؤولية تقع على المجتمع الدولي بما ذكرت، بما أنه أنت ذكرت التقارير الدولية وانتهاء الحرب. يعني شو كمان بتقول للمجتمع الدولي؟ شو مسؤولية المجتمع الدولي اليوم؟ تجاه اليمن؟
أنا بشوف أن المجتمع الدولي يعني مع الأسف انحصرت مسؤوليته في اليمن، أو كل همه باليمن هو فقط مجرد مشاريع وهمية عن طريق منظمات دولية لا تسمن ولا تغني من جوع. نحن مش بحاجة للمنظمات الدولية، مش بحاجة للدعم الدولي، نحن بحاجة أن احنا أنكم تساعدونا عشان ننتشل وضعنا، وعشان نقوم على رجولنا، وعشان نعتمد على أنفسنا. نحن عندنا موانئ، عندنا زراعة، عندنا نفط، عندنا غاز، عندنا بن، عندنا تاريخ، عندنا حضارة. كل هذه الأشياء والمقومات كفيلة بأن احنا يعني نطلع دولة كبيرة ومزدهرة اقتصاديا مثل أي دولة. نحن بحاجة إلى مساعدة حقيقية، مش مساعدة مالية ولا منح مؤقتة. نحن بحاجة إلى أنهم يعني يتخذوا قرار مع السياسيين الموجودين في البلد أنهم يوقفوا الحرب، يحسموا الموضوع وترجع البلد تعيش مثل ما كان.
بتمنى هالشي من كل قلبي يحصل قريبا. علي، بدي أشكرك على وقتك، وبدي أشكرك على كل المعلومات اللي ذكرتها وكل التفاصيل اللي خبرتنا إياها.
يعطيك العافية أستاذة مها، وأنا سعيد جدا أن أشارك رأيي وصوتي لكل اللي بيسمعونا، وشكرا لبرنامج انتظر اتصالنا ولكل الفريق اللي بيشتغل بالله.
شكرا لك علي، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أنتوا كمان إذا كنتوا مستمعين لراديو الآن عبر الترددات في ليبيا، سوريا، العراق واليمن، أو عبر منصات البودكاست من خلال موقعنا الان.fm بكل مكان بالعالم، ومتابعين عبر السوشيال ميديا، فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست انتظر اتصالنا. كل اللي عليكم تعملوه تراسلونا عبر الواتساب 00971-568-531-592. لوقتها ضلوا بخير، واسمعونا دائما من خلال موقعنا الان.fm، كل منصات البودكاست، الساوند كلاود، وتطبيقي ديزر وأنغامي. بالاتصال كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.